بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقات سابقة حول إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، واستخلصنا كثيرا من العظات والعبر والدروس المستفادة. وها نحن بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه وهو يعرض نفسه ودعوته على قبائل العرب التي تفد على مكة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم. دعوة الحق، دعوة الصدق، يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مكث 11 سنة وهو يقوم بتلك الدعوة، لم تضعف قوته ولم تهن عزيمته ولم يقنط ولم ييأس، بل أخذ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بكل همة ونشاط وقوة، صابرا محتسبا، لأنه يؤمن تمام الإيمان أن الله سبحانه وتعالى الذي اصطفاه وأوحى إليه وأمره بتبليغ تلك الدعوة هو ناصره ومؤيده. ولهذا صبر صلى الله عليه وسلم على الإيذاء، على المحن، على الشدائد، على البلاء، وهو واثق تمام الوثوق بأنه منصور، وأن دينه سيظهره الله سبحانه وتعالى. ولأن آيات كريمات تنزلت على قلبه صلى الله عليه وسلم تثبته على الحق وعلى اليقين، وتعده بأن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. ويتنزل قول الحق تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويتنزل قوله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن المحن في طريق الدعوات تتحول إلى منح، وإن النصر يعقب الصبر، وإن مع العسر يسرا. ذلك وعد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. 11 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر ويثابر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة بأمر تلك الدعوة، يتنقل بها هنا وهناك، وينتهز كل فرصة سانحة ليبلغ دعوة الحق إلى الخلق لعلهم يهتدون إلى هذا النور، إلى هذا الطريق، طريق الهدى، طريق الخير، طريق الفلاح، طريق النجاح في الدنيا وفي الآخرة. ها هو صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العرب في منازلها وفي أسواقها، سواء أكان ذلك في مواسم الحج، وكان العرب يقدمون إلى مكة لحج البيت وأداء النسك، ولكن لا على طريق صحيح، لا على طريق الهدى، إنما كانوا وقد غلب عليهم عادات وتقاليد الجاهلية، لذلك نعى الله سبحانه وتعالى عليهم في طوافهم ودعائهم، فقال عز من قائل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وهذا ليس بعبادة، الإسلام منهج حق وصدق. ولذلك فإن الذي أعاد شعائر نسك الحج إلى ما كانت عليه في ملة إبراهيم عليه السلام، وكان تمام هذه النسك كما أتم الله بالإسلام الدين الذي أتم تلك النسك وهدى إليها، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعاد إلى ملة إبراهيم صفاءها ونقاءها، أعاد التوحيد الخالص، فطهرت الكعبة للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، طهرها الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا حرص عليه الصلاة والسلام أن يتتبع قبائل العرب في منازلها في مواسمها، في موسم الحج، في أسواق العرب، في عكاظ، في المدنة، في ذي المجاز، ولا يترك شريف قوم إلا ودعاه إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن. ظل عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا يأبه بتكذيب قومه ولا بتكذيب عمه أبي لهب له، والذي كان يمر خلفه ويقول للناس: لا تصدقوه ولا تطيعوه. ومع ذلك فقد بدت ملامح النصر وبدت طلائع النور حينما وفد على مكة وفد قادم من يثرب، والتي صارت المدينة التي شرفها الله وطيبها ونورها، قدموا إلى مكة لكي يؤدوا مناسك حجهم، فلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 6 نفر من الخزرج. وحينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن، شرح الله صدورهم لهذا الإسلام، وعلى وجوههم نور الإيمان، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واطمأنوا إليه، وطلبوا منه أن يعودوا هذا العام إلى مدينتهم على أن يوافوه في الموسم القادم، أي بعد عام من لقائهم. فماذا حدث بعد أن عادوا إلى مدينتهم؟ وما الذي حدث بعد قدومهم بعام؟ وكيف التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكانت بيعة العقبة الأولى. ونتساءل، من هؤلاء الذين شاركوا في تلك البيعة؟ وعلام بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العظات والعبر والدروس المستفادة من قدوم هؤلاء ومن إسلامهم ومن بنود تلك البيعة التي بايعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن المقام كما يقولون يتضح بالمقال. ونحن ندعوك أيها المشاهد الكريم لتعيش مع الضرر الغوالي، مع اللآلئ التي ذكرها رواة السيرة وروتها كتب السنة، وأظهرت هذا اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذين قدموا من يثرب التي صارت طيبة المدينة. وها نحن نأخذك الآن إلى ما ذكره كتاب السيرة ورواة الحديث، لنستمع إلى ما حدث في لقاء أهل المدينة. نقول وبالله التوفيق، لما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز وعده، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة ساق الله نفرا من الخزرج، أراد الله بهم خيرا، فكانوا طلائع هذا النور الذي أبى الله إلا أن يكون من المدينة. وقد يتساءل امرؤ، ومن هم الخزرج؟ إنهم قبيلة من القبائل القحطانية التي سكنت تلك المنطقة، سكنت يثرب المدينة، هم وقبيلة الأوس، وهما قبيلتان قحطانيتان أصلهما من اليمن، وكان لهما في العرب ذكر وشأن. ومنزلة الأوس والخزرج كمنزلة قريش في مكة، وقد حل في تلك المنطقة نفر من يهود الذين جاءوا فارين من وجه من طردوهم وسكنوا تلك المنطقة غرباء عنها وفيها، وكانوا 3 قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. ولكن كما هي أخلاق يهود وما طبعوا عليه من إثارة الأحقاد وإشعال الفتن والحروب والإفساد بين الناس، أفسدوا العلاقة بين الأوس وبين الخزرج، وتحالف بعضهم مع هؤلاء وبعضهم مع هؤلاء، وأثاروا الفتن بينهم وأشعلوا الحرب وتعاملوا بالربا وخانوا وغدروا. وبهذه الصورة عاشوا بين الأوس وبين الخزرج، وكانوا يستفتحون على الأوس والخزرج بأن نبيا سوف يظهر. وقد ذكرنا من قبل أن التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وفيها هدى ونور أشارت إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وصفة أصحابه، إلا أن بني إسرائيل كانوا يظنون أن النبي الذي سيبعث منهم. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث من بني إسماعيل ظهر الحقد والحسد والضغينة، وصدق الله العظيم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إذن الأوس والخزرج كان عندهم تمهيد سابق بأن نبيا سيظهر، وكان يهود يقولون لهم تهديدا ووعيدا إن ذلك النبي إذا ظهر سوف نتبعه، وانظروا إلى ما قالوه، ونقتلكم قتل عاد وإرم. لم يقولوا نتبعه فنهتدي أو ندعوكم إلى الهداية، إنما قالوا لا، نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. أي اتباع هذا؟ وندع هذا الأمر حتى نعود إليه مرة أخرى حينما تقوم الدولة الإسلامية بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى المجتمع المدني مرة أخرى. ونعود بك أيها المشاهد الكريم إلى الرواية التي ذكرت لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرهط من الخزرج. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما لقيهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي اليهود؟ أي الحلفاء؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا إليه، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان من أسباب مصارعتهم كما قلنا إلى قبول دعوة الإسلام أن يهود كانوا يساكنونهم في المدينة وكانوا أهل كتاب، وكان هؤلاء الخزرج والأوس أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانت تقع بين اليهود وبين الأوس والخزرج وقائع وحروب، وكانت الغلبة تكون للعرب، فكان إذا وقع شيء منها قالوا لهم كما ذكرنا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أضل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله تهامسوا، وقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. ومن ثم لا عجب أن أسرعوا إلى إجابته وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. ولعلهم يشيرون بهذا الكلام إلى موقعة حدثت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى المدينة، وتلك الموقعة هي يوم بعاث، وكانت الحرب سجالا بين الخزرج والأوس، وقد غلب الخزرج الأوس ثم غلب الأوس الخزرج، وحدث قتل كثير من العرب، ويهود تزكي تلك الفتن وتزيد الحرب اشتعالا. وصدق ربنا العظيم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. كان هذا ديدنهم قديما، ولا يزال هو ديدنهم في ذيولهم التي تنتسب إليهم، وفي شذاذ الآفاق الذين يدنسون الأرض والعرض والمقدسات في فلسطين الآن، وهم يشعلون النار في كل مكان ليضرب العرب بعضهم بعضا، وليضرب المسلمون بعضهم بعضا، يقدمون لهؤلاء المال ولهؤلاء السلاح، ويسعون في الأرض فسادا. فهل يتنبه المسلمون؟ هل يعتصمون بحبل الله؟ وهل يعودون إلى الحق هل يبتعدون عن الفرقة والنزاع والخلاف ويستمعوا إلى قول الحق تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين؟ ويناديهم ربهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أوس والخزرج كانوا يقتتلون يقتل بعضهم بعضا، فجاءهم الإسلام وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإخاء وكان الحب وكان الود. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هذا الموطن إذن قال ذلك الرهط من الخزرج: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم وندعوهم إلى الإسلام ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم بعد أن آمنوا وأسلموا، وكانوا 6 نفر فيما ذكر ابن إسحاق. ولنستمع إلى هذه الأسماء التي كان لها في تاريخ الإسلام أثر يذكر، أسماء مشرقة وضاءة. من هم هؤلاء 6؟ أسعد بن زرارة من بني النجار. قال أبو نعيم: إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج. وعوف بن الحارث ابن رفاعة من بني النجار، وهو ابن عفراء بنت عبيد النجارية، وهي أم معاذ ومعوذ، وإليها ينسبون. ورافع بن مالك ابن العجلان، وقطبة بن عامر من بني سلمة أو سلمة، وعقبة بن عامر السلمي أو السلمي، وجابر بن عبد الله بن رياب أيضا السلمي، وهو غير جابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء 6 هم الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الله صدورهم للإسلام، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى مدينتهم لكي يدعوهم إلى الإسلام ويبلغوا رسالة التوحيد ويقرأوا القرآن كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء 6 هم النواة التي نبتت في تربة المدينة فأينعت وأزهرت وأثمرت، وكان لهم أثر كبير في دعوة قومهم. وهنا نتابع ما حدث حينما ذهبوا. حينما وصلوا إلى المدينة ذكروا لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، حتى فشى فيهم أي انتشر. تقول الروايات: ولم تبق دار من دور الأنصار حتى كان فيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر للإسلام. وهذا يعطينا درسا من دروس السيرة، من دروس السابقين الأولين. لقد قضوا عاما كاملا يحملون دعوة الإسلام ويبلغونها لأقوامهم بالحكمة بالموعظة الحسنة، ولم يتعجلوا الثمرة المرجوة من الدعوة، لأنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به. لقد جلس كما قلنا عليه الصلاة والسلام 11 عاما وهو يثبت عقيدة التوحيد لا إله إلا الله في قلوب الناس، وإن قل العدد فرب واحد بألف بل بمليون، ورب مليون لا يعدلون واحدة. ومن هنا ذهب هؤلاء النفر، وإذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى يحالفهم فيعودون في نفس الموعد الذي اتفقوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الموسم الذي تلاه بعد عام. وجاءوا إلى مكة، لكن سنلاحظ أن العدد قد ازداد، فإذا بالستة يتحولون أو يأتون 12 رجلا، انضم إليهم 4 آخرون من الخزرج واثنان من الأوس. ونقف هنا وقفة. قلنا منذ قليل إن الأوس والخزرج كانا متعاديين وكانا متحاربين متباغضين، والآن نرى 2 من الأوس يصحبان 10 من الخزرج. ما الذي ألف بين قلوبهم؟ ما الذي جعلهم إخوة متحابين؟ ما الذي جعلهم يتركون الأحقاد والبغضاء والشحناء؟ إنه الإسلام، إنه القرآن، إنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رواة السيرة: وقد حرصت على أن نذكر النصوص لكي نعيش معها ولكي يرجع إليها طلاب العلم لكي يحققوا تلك الروايات ولكي يستفيدوا منها. ونقول وبالله التوفيق كما ذكر ابن هشام وابن إسحاق وابن سعد وكما جاء في البخاري ومسلم. يقول النص: حتى إذا كان العام المقبل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الستة الذين التقوا برسول الله من قبل، وفي رواية منهم خمسة من الستة الذين أسلموا أولا، وهم أسعد بن زرارة، عوف بن عفراء، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر، والسبعة الباقون هم معاذ بن الحارث ابن رفاعة، وهو ابن عفراء كما قلنا، وذكوان ابن عبد قيس البدري، وعبادة بن الصامت بن قيس، وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، والعباس بن عبادة ابن نضلة. وهؤلاء العشرة كما أسلفنا من الخزرج، وأبو الهيثم مالك بن التيهان من بني عبد الأشهل، وعويم ابن ساعدة، وهما أوسيان، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتوقف قليلا لكي نتعرف على تلك البيعة وعلى ما كانت، ولنأخذ منها ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا بعد أن عرفنا هذه الأسماء من السابقين، من الأولين، من المقربين، من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، لنكون على منوالهم، نتأسى بهم ونقتدي، لأنهم تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا به، ولكي نعيش مع الإسلام ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبايع كما بايعوا ونقوم بأمر الإسلام دعاة إلى الله، مطبقين له عملا لا قولا، وسلوكا وخلقا ومنهج حياة. ولننظر إلى تلك البيعة وإلى الكلمات الجامعات ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم. على ما كانت تلك المبايعة؟ وتلاحظون كلمة مبايعة على وزن مفاعلة، لأنها مشاركة بين اثنين، بين مبايع ومبايع. والمصدر في لغة العرب إذا صيغ على وزن مفاعلة دل على المشاركة، لأنه مصوغ من الفعل الذي على وزن فاعل. لذلك يقول ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عاد له. فمعنى مبايعة أنها من طرفين، تشبه تماما البيع والشراء لأنها عقد. ولذلك سنرى في صلح الحديبية بعد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. إنها تجارة الإيمان، إنها البيع والشراء في سبيل الله، إنها أخذ الخير والهدى والنجاح والفلاح، إنها تجارة تنجي الناس من عذاب أليم. ألا ما أعظم الإسلام، ألا ما أعظم القرآن، ألا ما أعظم الدعوة إلى الله، ألا ما أحرى بالمسلمين وشباب المسلمين والأمة المسلمة أن يستعيدوا تلك الصفحات المشرقات المنيرات، وأن يعيشوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يروهم والإيمان يتجلى على وجوههم، ويرى الإيمان وقد ثبت في قلوبهم. لنرى هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الميثاق الذي يجب على كل مسلم أن يوفي به. فليس الإسلام مجرد الشهادتين، ليس الإسلام مجرد أداء الشعائر التعبدية، إن الإسلام عقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وأخلاق، إن الإسلام منهج حياة، إن الإسلام عمل صالح وعلم نافع، إن الإسلام تضحية وفداء ودعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولنعد إلى هؤلاء لكي نرى علامة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا قال لهم وماذا قالوا له. ذكر ابن إسحاق في سيرته بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وحق على كل مسلم يسمعنا وعلى كل مسلم يقرأ اسما من أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترضى عنهم، لأننا أمرنا بحبهم لحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، أمرنا أن نوقرهم وأن ننزلهم منازلهم وأن نعرف مكانهم ومكانتهم. ولهذا نقول رضي الله عنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآيات الكريمات. ذكر ابن إسحاق في سيرته بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء. ما معنى ذلك؟ أنهم بايعوه على غير حرب. هو يربط بين تلك البيعة وبين البيعة التي حدثت بعد ذلك بعد فتح مكة وسميت ببيعة النساء، يعني أنه بايع القوم على غير حرب، إنما بايعهم على أمور سيأتي، وبايعوه أيضا على النصرة وعلى المنعة، وذلك قبل أن تفرض الحرب. ماذا كان نص تلك البيعة وعلى ما بايعوا؟ على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وسنترك تعليقنا على بنود تلك البيعة حتى نحرر بعض الروايات الأخرى ففيها زيادات، حيث ذكر ابن شهاب نحو ذلك ولكنه أوفى وأتم، ولفظه: وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وتابع رواة السيرة ابن إسحاق رحمه الله، وكذلك تبعه أيضا من جاء بعده، ولكن ظاهر رواية الشيخين في صحيحيهما أيضا تفيد ذلك، فقد روي بسندهما واللفظ للبخاري أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعليه عصابة. ومعنى كلمة عصابة أي الجماعة من العشرة إلى أربعين، وتذكر اللغة أيضا لا واحدة لها من لفظها، وإن كانت تجمع على عصائب وعصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعليه عصابة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. ومن هنا ندرك كيف كانت تلك البيعة، كيف كانت أهميتها، وكيف وفى هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا بعض الرواة أن هذه البيعة إنما كانت على الإيواء والنصرة، حيث ذكر الإمام الحافظ ابن حجر أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة لم تقع ليلة العقبة، وأن المبايعة هذه الليلة كانت على الإيواء والنصرة والسمع والطاعة. ففي حديث عبادة عند البخاري قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة بن الصامت أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. وهذا التحقيق يبين أو يكشف بعض الشبه التي قالت: كيف بايعهم بيعة النساء وهي لم تحدث إلا بعد فتح مكة؟ لكن لا تناقض بين هذا وبين ذاك، فالبيعة التي بايعهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وألا يخاف في الله لومة لائم وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم يثرب وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. وهذا يعطينا دلالة على أن هؤلاء قد أشربت قلوبهم الإيمان وقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامهم في تلك البيعة أنهم على استعداد لنصرة هذا الدين والذود عنه بكل غال وكل نفيس، ورأى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان الحق والصدق والإخلاص، ظهر ذلك في مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تعليقنا على تلك البيعة وطلبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم سفيرا يدعوه إلى الإسلام، فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل تلك المسيرة ونعيش في ظلال تلك السيرة الطيبة العطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.